بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هو الذي ذكرناه بالأمس أو تحدثنا عنه؟ عندك يا عبد الكريم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا دعا بهذه الدعوة؟ لماذا دعا بها؟ خوفا من الشرك، ولأن كثيرا من الناس قد ضل، كما جاء في الآية: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. نأخذ توثيقا لهذا الحديث لأنه ذكر مختصرا دون عزو. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا هو متن الحديث، وهذه هي ألفاظه تامة، وتلحظ بعد سياق ألفاظ الحديث أن المصنف رحمه الله تعالى ذكره مختصرا وبدون عزو. وقد أخرج الحديث أيضا الطبراني، لكن زاد فيه عن رافع بن خديج، وهذه الزيادة ضعيفة، نبه عليها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا الحديث عدة شواهد ذكرها بعض أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومن هذه الشواهد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه، فذاك شرك السرائر. أخرجه ابن أبي شيبة من حديث محمود بن لبيد. أما راوي هذا الحديث فهو محمود ابن لبيد ابن عقبة ابن رافع الأنصاري الأوسي الأشهلي، كنيته أبو نعيم المدني، ولد بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مختلف في صحبته، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى. والصحيح إثبات صحبته كما قال الإمام البخاري رحمه الله له صحبة، ورجح ذلك ابن عبد البر والحافظ وعدد من الحفاظ. ومما يدل على أنه صحابي ما أخرج أحمد عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فصلى بنا المغرب في مسجدنا إلى آخر الحديث، والحديث صحيح. دلت هذه الحادثة على أن محمود بن لبيد صحابي، وهو من صغار الصحابة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن جل روايته عن الصحابة، فلذلك إذا ذكر الحديث مرفوعا بعد محمود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلو احتمل أنه لم يسمعه مباشرة بأن رواه مرسلا، فإن إرساله عن الصحابة. وقد سكن المدينة ومات بها رضي الله عنه، وذلك سنة 96 وقيل 97 من الهجرة، وله من العمر 99 سنة، فهو من المعمرين، وأبوه صحابي. جاءت رخصة الإطعام لمن لم يقدر على الصيام فيه وفي شأنه. أما مناسبة الحديث للباب، هذا الحديث له مناسبة بباب الخوف من الشرك، وذلك أن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف على أصحابه مع قوة إيمانهم وكمال يقينهم من الشرك الأصغر. فنحن مع ضعف إيماننا وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشرك الأصغر أكثر، من باب أولى أن نخاف منه. نسأل الله أن يقينا الشركين الأصغر والأكبر. قوله عليه الصلاة والسلام أخوف، هذا اللفظ جاء على وزن أفعل، وهي صيغة تفضيل، وقد صار في اصطلاح النحاة أن هذه الصيغة تكون اسما لكل ما دل على زيادة، سواء كانت الزيادة بفضل أو نقص. تقول أفضل وأحسن وأسوأ وأقبح وغير ذلك، كأخوف وأرجى ونحو هذا. وشدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر يظهر هذا من وجهين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبر بكلمة أخوف، يعني أشد ما يكون الخوف من الشرك الأصغر على الأمة، أشد ما يكون. وتظهر شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، تظهر هذه الشدة من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا، لم يقل أخاف عليكم، بل كان الخوف شديدا باستعمال صيغة أفعل التفضيل، أخوف ما أخاف عليكم. هذا الوجه الأول. الثاني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين، فمن دونهم من باب أولى. تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين، من بلغ مراتب الكمال في الصلاح والخير والتقى. وهنا مسألة، ما الجمع بين هذا الحديث، وانتبه لهذه الأحاديث التي يظهر منها التعارض، ما الجمع بين هذا الحديث وحديث أبي سعيد أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، وحديث عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، أخرجه أحمد والدارمي عن أبي الدرداء، وحديث أبي برزة كما عند أحمد إن أخوف ما أخاف عليكم من بعد بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فهذه أحاديث كلها مصدرة بإن أخوف، إن أخوف، إن أخوف. إذن ما هو الأخوف؟ طيب أحسن، يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول تخصيص كل موضع بمعنى صلته، فأخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة في باب الشرك الأصغر منه، لأنه خفي ولأنه دقيق. وأخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة من الأشخاص الأئمة المضلون. وأخوف ما يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة من الدنيا زهرتها. وأخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة من الشهوات شهوات البطون والفروج والأهواء. هذا جمع حسن، تخصيص كل موضع بمعنى صلته بما يتصل به. الجواب الثاني وهو حسن، أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. ومعنى ذلك أنه يدخل في مادة أخوف عدة أمور تدخل بدون اعتراض. يعني أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحد الشرك الأصغر، الثاني زهرة الدنيا، الثالث الأئمة المضلون، الرابع شهوات البطون والفروج ومضلات الأهواء، كلها أخوف، كلها سواء. وهذا جمع حسن ينفي حينئذ التعارض بين الأدلة. قوله عليه الصلاة والسلام ما أخاف عليكم، لمن هذا الخطاب؟ هل هو للمسلمين أو لجميع الناس؟ الخطاب هذا موجه للمسلمين وليس لجميع الناس مشركهم ومسلمهم. مؤمنهم وكافرهم، لأن الشرك الأصغر يخاف على المسلم وعلى المؤمن، يخاف منه على المؤمن والمسلم. وما سبب هذا الخوف الشديد على الأمة؟ ما سببه؟ ذكر أهل العلم ثلاثة أسباب. السبب الأول لشدة خفائه، سبب أنه خاف خوفا شديدا على الأمة من الشرك الأصغر لشدة خفائه، لذلك جاء وصفه بشرك السرائر، وجاء وصفه بالشرك الخفي، شرك خفي وهو من السرائر. السبب الثاني لغفلة الناس عنه وعدم مبالاتهم به، لغفلة الناس عنه وعدم مبالاتهم به، وهذا حاصل، الناس لا يلتفتون إلى الشرك الأصغر، كثير من الناس على هذا الحال، فهنا اشتد الخوف أكثر. السبب الثالث لحرص الشيطان على إيقاع أهل التوحيد فيه، فهو يفرح به أعظم من فرحه بغيره من الذنوب، الشيطان يفرح بهذا الشرك الأصغر أعظم من فرحه بما سواه من الذنوب من كبائر وصغائر. قوله الشرك الأصغر، مر معنا تعريف الشرك، ومرت معنا أيضا مسألة تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر، وأن هذا التقسيم هو تقسيم سلفي ورد عن السلف، ولم يخالف في ذلك إلا المبتدع من المعتزلة والخوارج، وخالف في هذا العصر بعض الحزبيين حين أتوا بتقسيم جديد محدث مبتدع مخترع، فقالوا الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك بدائي وشرك حضاري، شرك بدائي وشرك حضاري. فالشرك البدائي هو شرك القبور والأصنام والأوثان، والشرك الحضاري هو الذي وقع فيه الناس الآن من عبادة الشهوات، ومن الحكم بغير ما أنزل الله، ومن حب الرئاسة وغير ذلك. وقد سئل عنه، عن هذا التقسيم، بعض العلماء منهم العلامة العثيمين، فقال رحمه الله هذا تقسيم مبتدع لم يقسمه الأوائل من سلف هذه الأمة، وإنما قال سلف الأمة إن الشرك نوعان، أصغر وأكبر وخفي وجلي، اعتمادا على الأدلة، فالأدلة أثبتت شركا أكبر وشركا أصغر كما في هذا الحديث الشرك الأصغر، وأثبتت شركا خفيا ويقابله الشرك الجلي الواضح، وهذا أيضا ثابت في الأحاديث كما مر معنا في بعض طرق الحديث. وأما تعريف الشرك الأصغر فقد ذكرناه أيضا في درس مضى، بقي أن نذكر بعض ما يتعلق بالشرك الأصغر. أولا حكمه، ما حكم الشرك الأصغر؟ حكمه أنه محرم، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، يعني أكبر من الكبائر التي هي دون الشرك، فهو أعظم من كبائر الذنوب، ولذا ورد التحذير منه في الكتاب وفي السنة. ومن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا عام يشمل الأكبر والأصغر. ومن ذلك قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. والآية وإن كانت في الشرك الأكبر، إلا أن بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما يحتج بها في الأصغر، لأن الكل شرك. وسيأتي معنا أن اتخاذ الأنداد ينقسم إلى أكبر وأصغر. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. قال مجاهد: هم أهل الرياء. وحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث القدسي، حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث أيضا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وأما كونه أكبر وأعظم من كبائر الذنوب فذلك لقول عبد الله بن مسعود حين قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، الكذب كبيرا من الكبائر لكن الشرك أكبر منه. هذا هو حال الشرك الأصغر في نظر السلف، أنه أعظم من كبائر الذنوب، أعظم من كبائر الذنوب فلا يتهاون به، يعني أعظم من الربا، أعظم من تلك الجرائم التي ذكرت في القرآن الكريم. وما حكم مرتكبه؟ ما حكم مرتكبه؟ الجواب: اتفق السلف، اتفق الأئمة على أن مرتكب الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة ولا يخلد في النار، باتفاق. حكم مرتكبه أنه لا يخرج عن الملة، وكذلك أيضا لا يخلد في النار. وما هي أنواع الشرك الأصغر؟ هنا ذكرت تقاسيم للشرك الأصغر، كلها تقريبية أو بمعنى أوضح كلها تجمع شتات مسائل الشرك الأصغر. فمنهم من قال: ظاهر وخفي، الشرك الأصغر منه ظاهر ومنه خفي. الظاهر على الألسنة وعلى الجوارح، والخفي في القلوب. ومنهم من قال إنه على قسمين: شرك في النيات والمقاصد مثل الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وغيرها. هذا تقسيم متقارب ظاهر وخفي، شرك في النيات والمقاصد وشرك في الألفاظ، بمعنى أنه على التقسيم التالي: الأول قولي، وهو ما كان باللسان، ومن أمثلته: واحد، الحلف بغير الله. الثاني قول ما شاء الله وشئت، أنا متوكل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت، لولا الله وأنت. هذه من أمثلته. أيضا قاضي القضاة، استعمال هذا اللفظ. الرابع التعبيد لغير الله، مثل عبد النبي. الخامس قول مطرنا بنجم كذا وكذا، حيث جعل ما ليس سببا سببا، ما ليس سببا شرعيا سببا. القسم الثاني الفعلي، وهو ما كان بأعمال الجوارح، ومن ذلك التطير إذا لم يعتقد القدرة في المتطير به. والثاني لبس الحلقة، الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهذا أيضا منه كما سيأتي معنا في باب مستقل. أما القسم الثالث فهو القلبي، وهذا يظهر في أمرين: ما كان بالقلب، ما كان بالقلب يظهر بأمرين: الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. وما الفرق بينهما؟ الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، الفرق أن المرائي إنما يعمل لأجل الثناء والمدح، والمريد بعمله الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كالمال والجاه، كالمال والجاه. هذا الفرق بينهما. تحبون أن أسألكم خلال الدرس؟ يأتيكم النعاس؟ ها؟ يأتي النعاس يا جلال، الله المستعان، فليطرد النعاس. ما الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ من يأتي بالفرق؟ من يأتي بالفرق عندك؟ المرائي يعمل لأجل الثناء والمدح، والمريد بعمله الدنيا يريد دنيا من مال أو جاه. أحسن، بارك الله فيك، خلاص كفيتم. ما سبب تسميته بالأصغر؟ ما سبب تسميته بالأصغر؟ ذكر أهل العلم بعض الأسباب، منها لمقابلته بالشرك الأكبر الذي من أوصافه ما يلي: لا يغفر الله لصاحبه إذا لم يتب، يحبط جميع الأعمال، يخلد صاحبه في النار، يخلد صاحبه في النار، يخرج عن الملة، يحل النفس والمال. فلمقابلته بالكبير من الأوصاف قيل له أصغر. وممن ذكر الأسباب أو وذكر من الأسباب الخفاء واحتقار الناس له. الخفاء فيه واحتقار الناس له. قوله فسئل عنه، السائل هم الصحابة، ولم تأتي هذه اللفظة في الحديث بهذا النص، وإنما وردت بلفظ قالوا وما الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر، من الذين قالوا؟ الصحابة. والسؤال هو ما يسأل عنه، ويأتي على أنواع، منه ما يكون محرما، ومنه ما يكون مبتدعا، ومنه ما يكون جائزا، ومنه ما يكون واجبا. هذا السؤال، فإذا كان من جاهل عن فرضية من فرائض الدين فهو واجب، وإذا كان عن مسألة من مسائل العلم المستحب معرفتها فهو مستحب، وإذا كان للتعلم للقضاء وغيره فذاك جائز، وإذا كان السؤال لم يأتي عن السلف في أمر لم يخوضوا فيه كمعرفة كيفية صفات الله فذاك سؤال محدث، كما وصفه الإمام مالك. وإذا كان للتعنت والتكبر فذاك محرم، وإذا كان ليحرم على الناس ما أحل لهم بسبب مسألته فذاك أيضا محرم. هذا ملخص الأسئلة لأنواع الأسئلة كما وردت بذلك النصوص. قوله فقال الرياء، ما هو الرياء؟ ما هو الرياء لغة واصطلاحا؟ الرياء لغة هو مصدر قولهم راء يرائيه رياء ومراءة، وهو مأخوذ من مادة رأى التي تدل على النظر وإبصار العين، فيقال راء فلان وفعل ذلك رئاء الناس، أي فعل شيئا ليراه الناس. وأما في الاصطلاح فمعنى الرياء كما عرفه بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوه أو فيحمدوا صاحبها، فيحمدوا صاحبها يثنون على صاحبها، يظهر العبادة لقصد رؤية الناس من أجل أن يراه الناس، فإذا رآه الناس حمدوه على ذلك. وعرفه أيضا التهانوي بتعريف حسن فقال حد الرياء فعل الخير لإرادة الغير، أو لإراءة الغير، لإراءة الغير يعني لمراءة الغير، فعل الخير لإراءة الغير، هذا هو معناه، والتعريفان متقاربان معناه لغة واصطلاحا. ما هي أنواع الرياء؟ سيأتي معنا بحث متكامل في الرياء وأحواله وأبوابه ومسائله، لكن نذكر بعضا منها قبل الوصول إلى ما سنأتي عليه إن شاء الله. من أنواع الربا أو الرياء نوعان، الرياء نوعان. الأول رياء المنافق ويسمى برياء الإيمان، يعني الرياء في أصل الدين، الرياء في أصل الدين، وذلك بأن يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فهذا هو الرياء الذي يخرج صاحبه عن الإسلام، رياء المنافقين. قال الله عز وجل عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما القسم الثاني فهو رياء المسلم، رياء المسلم، وهذا لا يخرجه عن الإسلام بمراءاته إلا إذا بالغ فيه مبالغة من نافق. هذه أنواع الرياء حتى تضبط النصوص من القرآن والسنة، وهناك تقاسيم أخرى اقتصرنا على ما ذكرنا ها هنا. ومما يأتي نظيرا للرياء السمعة، نظير الرياء السمعة، فلا بأس أن نعرفها ليكون الشخص على معرفة بها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع بينهما كما في حديث جندب: من راء من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. فالسمعة لغة مشتقة من السماع والإسماع، وهي ما يسمع به من صيت، يقال فعل ذلك رياء وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوا به، هذه السمعة. واصطلاحا عرفت بتعريف وهو إظهار العبادة بقصد سماع الناس، أو تحدث الإنسان بأعماله التي عملها ليمدحه الناس بها. قد يقول قائل: إذن ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ هناك فرقان بين الرياء والسمعة. أن الرياء يتعلق بحاسة البصر، الرؤية، والسمعة تتعلق بحاسة السمع، هذا الفرق الأول. الثاني أن الرياء يكون في الفعل والسمعة تكون في القول، تكون في القول. من أسماء الرياء الشرك الخفي، من أسماء الرياء الشرك الخفي، ومن أسماء الرياء شرك السرائر، ومن أسماء الرياء الشرك الأصغر. يعني كم للرياء أسماء في السنة؟ كم بلغت يا إخوة؟ 4 من قال 4؟ نعم، غير الرياء، هذه مغالطة. الشرك الأصغر، وشرك السرائر، والشرك الخفي، كلها وردت بها النصوص. نعم كما ذكرنا في الأقسام، لكن الأولى الإطلاق، فإذا جئنا إلى التفصيل نفصل. هل هناك رياء يخرج صاحبه عن الإسلام؟ يقال نعم، كرياء المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال، سئل وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، ولم يقل يسير الرياء، لم يقل يسير الرياء، قال الرياء، باعتباره في حق من؟ المسلم، باعتباره في حق المسلم، لأن الخطاب لمن؟ للمسلمين. طيب نزيدكم، انتهيتم؟ طيب، بكي مبحث مهم ذكره العلامة العثيمي لنتمم الحديث عن الحديث. هذا المبحث هو إبطال العبادة بالرياء، وهو مهم فليقرأ، لكن نلخصه سريعا. الرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا عند المسلم، هذا عند المسلم، كيف يبطل أو تبطل تلك العبادة. الأول أن يكون في أصل العبادة، بمعنى أنه ما قام يتعبد إلا من أجل أن يراه الناس، فهذا عمله باطل ومردود عليه، لحديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. إذن عمله مردود وباطل، يقوم يصلي من أجل أن يراه الناس، هذا العمل من أصله باطل غير مقبول، بل هو مردود. القسم الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، ليس قبل العبادة ما نهض إلى العبادة إلا من أجل ذلك، وإنما طرأ له الرياء أثناء عبادته، أثناء صلاته. فهذا ينقسم إلى قسمين، الأول أن يدافعه، يعني دخله الرياء أثناء الصلاة فهو مدافع، فهذا لا يضره ويعد مجاهدا، إذا جاهد ودافع الرياء أتته شهوة الرياء أثناء الصلاة مما يراه الناس، فإذا به يدافع هذا لا يضره الرياء، وهو من المجاهدين، وسيهديه الله سواء السبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الثاني فأن يسترسل معه، يسترسل معه، لم يبدأ الصلاة أو العبادة بالرياء مراءة الناس، وإنما طرأ له، فعندما حصل له في قلبه الرياء استرسل، تمام، وأزيدها تحسينا، تمام، وأجمل، وحتى يقع موقعه في نفوس الناس ويعظم الناس هذا الأمر. فهذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، مثل الصلاة مربوطة أول ركعاتها بآخر ركعاتها، فهذه كلها فاسدة. إذا استرسل في الرياء يقال الصلاة كلها فاسدة، لأن بعضها متصل ببعض. الحال الثاني أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، منفصلا، كأن يكون لشخص 100 ريال تصدق ب50 أخلص فيها ما رأى أحدا من الناس، 50 الثانية بدأت النفس وضعها والنفس تحدثه مراءة للناس، فهل العملان باطلان أم العمل الآخر؟ العمل الآخر، لماذا؟ لأن 50 منفصل عن الخمسين الأولى، فطرأ الرياء في الخمسين الثانية فتلك فاسدة وباطلة ومردودة غير مقبولة، والتي هي الخمسين الأولى لم يطرأ فيها الرياء صحيحة مقبولة. عرفنا هذا التقسيم؟ هذا تقسيم بديع ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.